ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم ونصرناهم على قومهم. من ها هنا كما قيل صلة مزيدة، وقيل أيضا لا يجوز ذلك لأن من لا تزاد في الإيجاب وإنما تزاد في النفي، ومن هنا للتبعيض، وفاعل جاء مضمر يدل المذكور عليه وتقديره، ولقد جاءك من نبأ المرسلين نبأ، فيكون المعنى أنه أخبره عليه وآله السلام ببعض أخبارهم على حسب ما علم من المصالح. نفهم من الآيتين أعزائي المستمعين، أولا لا يضر إنكار الحق وتكذيب آيات الله إلا المكذبين لحرمانهم من معطيات الحق وكلام الله المجيد وخيرهما الوافر. ثانيا طريق الحق وعرة وغير سالكة، وإنما جاء به الأنبياء والرسل لا يتحقق إلا بتحمل الصعاب وشق الأنفس. وثالثا على رسل السماء عدم توخي قبول الناس بما يقولونه والانصياع لما جاءوا به.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل تقديم حلقة هذا اليوم من برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن مع الآية 35 من سورة الأنعام المباركة.
وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
نعم يا الأخوة والأخوات، ثم بين سبحانه أن هؤلاء الكفار لا يؤمنون، فقال مخاطبا لنبيه عليه وآله السلام وإن كان كبر أي عظم واشتد عليك إعراضهم وانصرافهم عن الإيمان وقبول دينك وامتناعهم من اتباعك وتصديقك، فإن استطعت أن تبتغي أي قدرت وتهيأ لك أن تطلب وتتخذ نفقا في الأرض أي سربا ومسكنا في جوف الأرض أو سلما في السماء أي مصعدا ودرجا، فتأتيهم بآية أي حجة تلجئهم إلى الإيمان وتجمعهم على ترك الكفر فافعل ذلك. وقيل فتأتيهم بآية أفضل مما أتيناهم به فافعل، يريد لا آية أفضل وأظهر من ذلك، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى بالإلجاء، وإنما أخبر سبحانه عن كمال قدرته وأنه لو شاء لألجأهم إلى الإيمان، ولم يفعل ذلك لأنه ينافي التكليف ويسقط استحقاق الثواب الذي هو الفرض بالتكليف. فلا تكونن من الجاهلين أي فلا تجزع في مواطن الصبر، فيقارب حالك حال الجاهلين بأن تسلك سبيلهم، وقيل إن هذا نفي للجهل عنه. نعم أعزائنا المستمعين، تعلمنا هذه الآية أولا لقد وفر الله سبل الهداية رغبة منه جل وعلا في هداية الناس جميعا، إلا أنه شاء أن يخير الإنسان ويجعله حرا في قبول هذه الهداية طوعا. ثانيا إرضاء رغبات المعاندين عمل الجاهلين الذين لا ينصاعون للحق ولا يستجيبون له في كل الظروف والأحوال.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
نستمع الآن أيها الأخوة والأخوات لهذه الآية العطرة من سورة الأنعام رقم الآية 36.
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
نعم أيها الأخوة، ثم بيّن سبحانه الوجه الذي لأجله لا يجتمع هؤلاء الكفار على الإيمان، فقال إنما يستجيب الذين يسمعون أي من يسمع يا محمد كلامك ويصغي إليك وإلى ما تقرأه عليه من القرآن ويتفكر في آياتك، فإن من لم يتفكر ولم يستدل بالآيات بمنزلة الأطرش أو من به صمم، والموتى يبعثهم الله. يريد إن الذين لا يصغون إليك من هؤلاء الكفار ولا يتدبرون فيما تقرأه عليهم وتبينه لهم من الآيات والحجج بمنزلة الموتى، فكما أيست أن تسمع الموتى كلامك إلى أن يبعثهم الله، فكذلك فآيس من هؤلاء أن يستجيب لك. وتقديره إنما يستجيب المؤمن السامع للحق، فأما الكافر فهو بمنزلة الميت، فلا يجيب إلى أن يبعثه الله يوم القيامة فيلجئه إلى الإيمان. وقيل معناه إنما يستجيب من كان قلبه حيا، فأما من كان قلبه ميتا فلا. ثم وصف سبحانه الموتى بأنه يبعثهم ويحكم فيهم، ثم إليه أي إلى حكمه يرجعون. وقيل معناه يبعثهم الله من القبور ثم يرجعون إلى موقف الحساب. تفهمنا الآية أعزائي المستمعين، أولا الكافرون العنيدون إنما هم أموات وإن بدوا أحياء، وإن الموت وحده هو الذي يحييهم ويعيدهم إلى رشدهم وعقلهم. ثانيا قيمة الإنسان بحياته المعنوية والروحية. الحياة لا تعني الأكل والشرب والحركة والنوم فحسب، فالحيوانات أيضا تقوم بذلك. ثالثا إننا مسؤولون عن أنفسنا في قبول الحق، أما الكافرون الرافضون للحق فأمرهم إلى الله، ولسنا ملزمين بإجبارهم على قبول الحق. وهكذا أخوة الإيمان أنهينا حلقة اليوم من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، وعلى أمل اللقاء بكم مرة أخرى إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم. الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله. الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم كلامكم نور، ومن ثم تستمعون إلى فقه الصلاة. عند 12:39 تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وبعد ذلك نقدم إليكم كلام الأمير أمير الكلام. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذا الموجز قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، تستمعون إلى هذه الحكم عند 1:51، أما عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة تقدم لحضراتكم عند 22:20، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. عند 3 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. أما برنامج فلسطين اليوم فتستمعون إليه مباشرة عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، في أمان الله.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أهلا بكم وأنتم تستطيعون معنا بنور كلام أهل البيت سلام الله عليه. روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: إن البلاء للظالم أدب، وللمؤمن امتحان، وللأنبياء درجة. هذا الحديث العلوي المبارك يسلط الضوء على سنة إلهية مهمة، هي سنة الابتلاء والامتحان. سنة الابتلاء والامتحان سنة إلهية تاريخية قديمة قدم الإنسان. فما من أحد من البشر إلا ويبتليه الله تبارك وتعالى في نفسه أو في ماله أو في سائر شؤونه. عوامل الابتلاء متعددة متنوعة، الله تبارك وتعالى قد يبتلي الإنسان بالنعمة وقد يبتلي الإنسان بالنقمة. قد يبتلي الإنسان بالفقر ليراه هل يصبر أم لا، وقد يبتلي الإنسان بالغنى ليراه هل يشكر أم يبطر. قد يبتلي الإنسان بالمرض وقد يبتليه بالصحة، وهكذا دواليك. فالبلاء له أنواع متعددة ووسائل متعددة، والابتلاء الإلهي له أهداف وغايات، لأنه نحن نؤمن بأن الله عز وجل فعله لا يخرج عن دائرة الحكمة. كل شيء يفعله الله تبارك وتعالى هو من أجل غاية وهدف. البلاء كذلك باعتباره فعلا إلهيا هو خاضع لهذا القانون، يعني البلاء له حكمة، له هدف، له غاية. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحديث المبارك يبين أهداف البلاء وغايات البلاء، لأنه البلاء ليس له هدف واحد، وإنما له أهداف متنوعة ومختلفة. هذا الحديث المبارك يبين لنا هذه الأنواع، هذه الأهداف، هذه الغايات للابتلاء. أول هدف من أهداف البلاء هو الانتقام والعقوبة والتأديب، وذلك للظالمين. إن البلاء للظالم أدب. فعندما يطغى بعض الناس ويتكبر ويتجبر ويأخذه الغرور بقوته
وبجبروته ويتمادى في ظلم الناس والاعتداء عليهم، يبتليه الله تبارك وتعالى ويعاقبه على ظلمه حتى يرعوي عن الظلم ويتوب ويرجع. في بعض الأحيان الأمة بأجمعها تكون ظالمة، تكون مبتعدة عن هدي القرآن، عن هدي رسول الله، عن الحق والهدى، فينزل الله تبارك وتعالى عليها البلاء والمحن لكي يؤدبها على ظلمها. يقول تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا الهدف الأول الذي يذكره أمير المؤمنين عليه السلام للبلاء هو البلاء التأديبي الذي يؤدب الله من خلاله الناس إذا ظلموا وإذا طغوا وتجبروا. الهدف الثاني الذي يذكره الإمام عليه السلام للبلاء هو امتحان المؤمنين. إن البلاء للظالم أدب، هذا الهدف الأول، وللمؤمن امتحان، هذا الهدف الثاني. فقد لا يكون الإنسان المؤمن مذنبا أو عاصيا أو ظالما، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى يبتليه، يبتليه حتى يختبر إيمانه والتزامه بدينه. هل يفقد دينه في البلاء أم لا؟ هل ييأس ويقنط ويسخط قضاء الله تبارك وتعالى أم لا؟ يظل مستقيم، محافظ على إيمانه وعلى تقواه وعلى دينه، كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني الله عز وجل يفتن الناس، بمعنى يختبر الناس، الفتنة بمعنى الاختبار، حتى يتميز الصادق من الكاذب، الصادق في إيمانه من الكاذب في إيمانه. الإنسان اللي ما يملك إيمان قوي يسقط في الامتحان، يخسر في الابتلاء، قد يخسر إيمانه. أستجير بالله ودينه كما يقول القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فإذا في البلاء الله يغربل ويمحص ويختبر المؤمنين. قد يكون الإنسان ما عنده ذنب، لكن مع ذلك الله عز وجل يبتليه حتى يشوف مقدار إيمانه، يشوف قوة إيمانه، هل يسقط في الامتحان ويكون من الذين ذكرتهم الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أم أنه يبقى قويا مستقيما صابرا. الإنسان الإيمان قوي ينجح في الامتحان. لا تزلزل البلايا والمحن إيمانه، بل يظل ثابتا على دينه وعقيدته، ويكون كالوتد، كلما ازداد عليه الضرب ازداد ثباتا في الأرض. بينما الإنسان اللي ما عنده إيمان يفقد إيمانه. إذن الهدف الثاني من أهداف البلاء الذي يشير إليه أمير المؤمنين عليه السلام في حديثه المبارك هو أن يكون البلاء امتحانا للمؤمنين لكي يتبين قوة إيمان الإنسان أو ضعف إيمان الإنسان. هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث الذي يذكره أمير المؤمنين عليه السلام للبلاء هو كونه يرفع درجة الأنبياء. إن البلاء للظالم أدب، وللمؤمن امتحان، وللأنبياء درجة. الأنبياء ليس لهم ذنب أو معصية أو ظلم يحاسبون ويعاقبون عليه سلام الله عليهم، لأنهم معصومون بعصمة الله. لكن الله تبارك وتعالى يبتليهم حتى يرفع بالبلاء درجتهم، وبما يتحملونه في سبيله من مصاعب ومتاعب الله تبارك وتعالى يرفع شأنهم ودرجتهم. هكذا كل الأنبياء والأوصياء ابتلاؤهم إنما هو لرفع درجتهم ولرفع شأنهم. ولهذا نحن نقرأ في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين عليه السلام عندما رآه في الرؤيا وقبل أن يخرج من المدينة، قال إن لك عند الله منزلة لن تنالها إلا بالشهادة. إذن هناك درجات تعطى للأنبياء وللأولياء والأوصياء بسبب ابتلائهم والمصاعب التي يتعرضون لها، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان بعض الفوارق بين الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة. روي عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سهى، ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان بعض الفوارق بين الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة. مرت بنا في مواضع عديدة اختلافات بين صلاة الفريضة أي الواجبة وصلاة النافلة أي المستحبة في بعض الأحكام، وفيما يلي نلخص جملة من الفوارق بينهما في الأحكام ضمن أمور. الأمر الأول: يجب الاستقرار عند أداء الفريضة، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة، فيجوز أن يؤديها المكلف وهو ماشٍ أو راكب في سيارة أو غيرها. الأمر الثاني: يجب على من يؤدي الفريضة أن يركع ويسجد، ولا يكتفي بدلا عن ذلك بالإيماء. وأما من يؤدي النافلة فيجوز له أن يكتفي بالإيماء للركوع والسجود، جاعلا إيماءه إلى السجود أشد من إيمائه للركوع، وذلك إذا كان يؤديها وهو ماش أو راكب. وأما إذا أداها في حالة الاستقرار فلا تصح منه إلا بأداء الركوع والسجود بالصورة الاعتيادية ما دام ذلك متيسر. الأمر الثالث: يجب على من يؤدي الفريضة أن يصليها من قيام مهما أمكن. وأما صلاة النافلة فيجوز للمكلف أن يؤديها جالسا حتى ولو أمكن له أن يؤديها من قيام، ولكن أداءها من قيام أفضل. الأمر الرابع: يجب على المصلي صلاة الفريضة أن يقرأ سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب في الركعة الأولى والثانية، ولا يجب ذلك في صلاة النافلة، فيجوز لمن يصلي النافلة الاقتصار على الفاتحة، وإن قرأ سورة بعدها فهو أفضل، إلا في بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة. الأمر الخامس، يجوز لمن يصلي النافلة أن يقرأ بعد الفاتحة أي سورة شاء حتى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته، ولا يجوز له ذلك في صلاة الفريضة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسبح في بحور الدمع والأشواق والطاعة، ويمضي العمر يا للعمر يا للروح ملتاعة، وتسبح في بحور الدمع والأشواق والطاعة. فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان، فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان.
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي ومضى.
إليك شاكية تطيل بحبك الشكوى، وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى. تطوق إليك شاكية تطيل بحبك الشكوى، وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى. وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن، وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن.
هي الروح، هي الروح، هي الروح التي وهضت.
Thank you. هي الروح المعذبات التي سألت لها العطف وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى. هي الروح المعذبات التي سألت لها العطف وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى. إلهي أنت بارئها وخالقها, إلهي أنت بارئها وخالقها فغفرانك.
هي الروح, هي الروح, هي الروح التي ومضى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية,
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن. 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان, السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن, وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
البصيرة والوعي مقدمة لازمة للدين, هذه هي حقيقة الدين الإلهي خلافا لما عليه مجتمعاتنا الإسلامية اليوم. الدين في مجتمعاتنا اليوم يعني إلغاء البصيرة والوعي, هذا ما ترسخ في ذهن المتدينين وغير المتدينين. كلا الفريقين يحسب أن الدين يعني سد منافذ الفهم. المتدينون يؤمنون بأن أصول الدين لا يمكن أن تكون عن تقليد, ولكن الويل لمن يجرؤ على أن يتجاوز التقليد. لقد عرفنا أن فروع الدين يجب الرجوع فيها إلى متخصص لا إلى العقل, فخلنا أن كل الدين على هذا النحو. لا, الدين أساسا مقرون بالوعي والبصيرة, وإذا كنت تقبل الدين دونما إيمان قلبي فإن الدين لا يقبلك, لأن الدين يعير أهمية للوعي وللبصيرة ويدعو إلى أن يكون التوجه نحو الله منذ البداية توجها واعيا. ومن هنا فإن الأنبياء يعلنون هدفهم النهائي منذ الوهلة الأولى للدعوة. وثمة نتيجة أخرى يمكن أن نفهمها في هذا المجال, وهي أن السائرين على طريق الأنبياء وهم ورثة الأنبياء, سواء العلماء الذين ورد في الأثر أنهم ورثة الأنبياء أو سائر السائرين على طريق إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام, هؤلاء السائرون بأجمعهم يجب أن يعرفوا من أين يبدأون في مسيرتهم الإلهية, من التوحيد, من نقطة البدء التي شرع منها الأنبياء. وإذا لم نكن قادرين على أن نستنهض البشرية على المستوى العالمي في إطار التوحيد, فلنعلن على الأقل في آفاق العالم أن هدف الأنبياء ومقصدهم هو هذا الاستنهاض. لماذا لا يكون منطلق الخطاب الديني هو التوحيد بدل الانشغال بمسائل فرعية من الدرجة الثانية والثالثة؟ دعاة الدين وعلماء الدين طبعا لهم مكانتهم وأهميتهم في بيان حقائق الدين وأحكامه، وبدونهم سيكون وضعنا أفظع مما عليه الآن. بعضهم يفهم ما عليه من واجب ويفهم من أين يبدأ في خطابه الديني، ولكن بعضهم الآخر لا يبدأون من حيث بدأ الأنبياء، يطرحون مسائل من الدرجة التاسعة والعاشرة ويحسبون أنها أهم من مسألة التوحيد ومن القرآن وأصول الدين والمعارف الإسلامية السامية، وفي السيرة يلتقطون المسائل ذات الدرجة الرابعة والخامسة في الأهمية من حياة رسول الله. على سبيل المثال، ثمة رواية تذكر أن الرسول كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، والشيخ الصدوق يعلق على هذا الخبر بأنه يعني فطنة النبي وكياسته ووعيه على من حوله. هذا تعليق الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي، صاحب عشرات المؤلفات القيمة المهمة. لكن هناك من يأخذ هذه الرواية على ظاهرها ويورد الآراء المختلفة للمحدثين بشأنها، لكنه لا يتعرض أصلا لهدف النبوة وللمجتمع الذي أقامه النبي والحكومة التي أسسها وما مارسه من تغيير اجتماعي وإصلاح. العالم الإسلامي اليوم بحاجة ماسة إلى طرح مثل هذه المسائل العملية الحساسة. مريضنا اليوم في حالة احتضار، فلا يجوز التأخير في المعالجة. دعوا المسائل الكلامية ذات الأهمية من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة ليوم نفرغ فيه من مسائلنا الأساسية. نعيد الكلام بأن نقطة البدء في دعوة الأنبياء هي التوحيد، ونورد في هذا المجال بعض الآيات، ونبدأ بآية من سورة النحل. يقول عز وجل في الآية 36 من هذه السورة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو أول إعلان الأنبياء، والطاغوت هو من وضع نفسه مكان الله وتصدى لمواجهة أوامر الله أيا كان. وقد يكون الطاغوت هو أنت. نعم، بحسب الحديث أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. قد يكون الأهواء والمشتهيات، قد يكون طاغوت الإنسان هو استعلاؤه، وقد يكون تكبره، وقد يكون قوى خارج الإنسان. على أي حال، جاء الأنبياء ليقولوا: الله لا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني، ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين: الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي رحمك يا رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولادي ما لي سوى قد رجوتك يا إلهي ضارعا لمحمد ألا تقيد رجائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي منك الرضا منك الرضا فجد بولائي رحمك يا رب العباد رجاء.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أطلقت إيران قمرين صناعيين كوثر وهدهد بنجاح إلى مدارهما كأول قمرين صناعيين للقطاع الخاص من قاعدة الإطلاق فوستوشنية الروسية بمركبة الإطلاق سويوز. وأطلقت حاملة الأقمار الصناعية الروسية سويوز في الساعة الأولى من فجر اليوم الثلاثاء القمر الصناعي للاستشعار كوثر والقمر الاصطناعي هدهد من قاعدة فوستوشني، وتم وضعهما في المدار بنجاح. ويعتبر القمر الصناعي كوثر مخصصا للتطبيقات الزراعية ورسم الخرائط والمسح، ويبلغ معدل أعمار أعضاء فريق صناعة هذا القمر نحو 26 عاما. دانت حركة عدم الانحياز المكونة من 121 دولة بشدة الهجوم العدواني الذي شنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعلنت أن هذا الهجوم يشكل انتهاكا خطيرا لسيادة إيران وسلامة أراضيها. كما دانت حركة عدم الانحياز بشدة انتهاك سيادة جمهورية العراق وسلامتها الإقليمية، حيث تم استخدام مجالها الجوي بشكل غير قانوني من قبل الكيان الإسرائيلي لارتكاب هذا العدوان على إيران. لفت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى أن إيران لا تعير قيمة كبيرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية ومن سينتخب، مؤكدا بأن هذه الانتخابات لا تأثير لها على مواقف إيران المبدئية. وقال عراقشي إن إيران سترد حتما على الكيان الصهيوني وبالطريقة المناسبة، لكن طبيعة هذا الرد ونوعيته تعتمدان على قرار قادة الجمهورية الإسلامية ووفقا للظروف، موضحا أن الجميع بات يعلم جيدا وشاهد أن طهران لا تتخذ قرارات انفعالية وسترد على كل اعتداء بذكاء وحكمة. تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان شن العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة أولي البأس، مستهدفة قواعده وجنوده عند الحدود وفي المستوطنات الشمالية وفي قرى الحافة الأمامية، وتحديدا مارون الرأس. استهدفت المقاومة تحركا لقوات الاحتلال عند الأطراف الشمالية الشرقية للبلدة بصلية صاروخية، كما استهدفت وللمرة الثالثة قاعدة ميرون لمراقبة العمليات الجوية وإدارتها بصلية صاروخية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى أكثر من 3000 شهيد.